الأسامبلي بأمان.
سوف تستمع الجمعية العامة الآن إلى بيان من صاحب الفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وأدعو موظفي الأمانة إلى مصاحبة صاحب الفخامة.
Au nom de l'Assemblée générale.
إنه لمن دواعي فخري باسم الجمعية العامة أن أرحب بصاحب الفخامة السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وأدعوه إلى أخذ الكلمة أمام الجمعية العامة.
Monsieur le secrétaire général.
السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، سيداتي سادتي رؤساء الدول والحكومات، أنا إذا ما حظيت بشرف مخاطبتكم اليوم فإني أعلم لمن أنا مدين بذلك. أنا مدين بذلك لكل الذين انتفضوا منذ 70 عاما ضد نظام همجي كان قد استولى على بلدي فرنسا. أنا مدين بذلك لمن سمعوا لصرخة المقاومين والذين هبوا من أفريقيا وآسيا وأمريكا لنصرتهم وأرسلوا بناتهم وأبناءهم. هؤلاء لم يكونوا يعرفون ما هي فرنسا، لكنهم كانوا يعرفون أن خسارة فرنسا وفشلها تعني خسارة وفشل مثل وقيم كانوا مستعدين للتضحية بحياتهم من أجلها. كانوا يعلمون أن قيم الحرية قيمهم كانت تتوقف على حرية نساء ورجال كانوا يعيشون على بعد آلاف الكيلومترات منهم. أنا مدين بذلك للذين تجرأوا على مد يد المصالحة غداة الحرب، والذين بنوا صرح نظام دولي جديد كما هو الحال بالنسبة لروني كاسان الذي فهم أن حقوق الإنسان كانت في صميم الشرعية الدولية. أنا مدين للذين حاكموا المذنبين والذين استقبلوا الضحايا والذين جبروا الأخطاء، للذين آمنوا أن هذه القيم التي شوهتها الحروب كانت يجب أن تستعيد مكانتها. قيم التسامح والحرية والإنسانية التي تستند إليها منظمة الأمم المتحدة وتأسس عليها، لا لأن هذه القيم كانت جذابة وإنما لأنها كانت عادلة. وأنا أقول ذلك لأن ما يبدو لنا غريبا وبعيدا عن مصالحنا الآنية لعله ما يحدد مجرى حياتنا الآن وغدا. ولذلك فإن بلدي يحتل بين الأمم هذه المكان الفريدة، فإن ذلك يقوم على دين كل من حرمناهم من صوتهم. وأعلم من ثم أن واجب فرنسا هو الحديث بصوت من لا تسمع أصواتهم، لأن الحديث بالنيابة عنهم يعني الحديث بالنيابة عنا اليوم وغدا. وهذه الأصوات المنسية هي التي أريد إسماعها اليوم. سمعت صوت بانا مواطنة حلب وأريد أن أسمعكم صوتها. بانا التي عاشت في رعب القصف والشرطة والميليشيات، والتي عاشت في مخيمات اللاجئين. لقد عانى الشعب السوري بما فيه الكفاية يدرك المجتمع الدولي فشله الجماعي ويتساءل عما انتهجه من أساليب لحد الآن. وجب علينا بشكل عاجل للتوصل لحل عادل لسلك طريق الحل السياسي لهذه الأزمة من خلال فترة مرحلة انتقالية، كما أكد على ذلك المجلس ورسخه في القرار 2254 لعام 2015. إن فرنسا قد بادرت إلى جانب شركائها بدعم جهود الأمم المتحدة والشروع في خريطة طريق سياسية شاملة في سوريا، ولذلك فإني أريد أن أتمكن من الشروع في فريق اتصال مع جميع أعضاء مجموعة الدائمين الخمسة وكل أطراف الفاعلة. إن تشكيلة أستنا مفيدة ولكنها غير كافية، ولقد سلطت الأيام الأخيرة الضوء على صعاب كثيرة. لنتسلح إذن بأساليب حقة لكي نبدأ بمفاوضات، لأن الحل سيكون سياسيا في نهاية المطاف ولن يكون عسكريا. في ذلك مصلحتنا، وهذا يصب في مصلحة السوريين جميعا. وفي هذا السياق أشرت لخطين أحمرين أساسيين، أولهما صرامة مطلقة ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، فإن مرتكبي هجوم 4 أبريل يجب أن يحالوا أمام العدالة الدولية، ولا يجب لذلك أن يتكرر قط. وهذا يعني أيضا إيصال المساعدة الطبية والرعاية الطبية للجميع وحماية المدنيين، وجعلت فرنسا من ذلك أولوية من رئاستها لمجلس الأمن في الشهر المقبل. إن العمل من أجل السلام في سوريا يعني العمل من أجل الشعب السوري، ويعني أيضا تحصيننا جميعا ضد آفة الإرهاب. سواء تعلق الأمر بسوريا أو بالعراق، فإننا نتصدى للإرهاب في المقام الأول. نحن نعمل لكل من قتلوا في هجمات الأشهر الأخيرة، لأن الإرهاب الجهادي لم تأمن منه أي قارة ولم يأمن منه أي مواطن كان بغض النظر عن دينه. علينا إذن أن نتحد وأن نوحد قوانا وأن نجعل من أمننا أولويتنا الأولى. وتلك من المبادرات التي تدفع بها فرنسا لمنع استخدام الإرهابيين الإنترنت ولإنضاب كل مصادر تمويلهم. ولذلك سعيت لأن ننظم في عام 2018 مؤتمرا بخصوص هذا النضال الذي أدعوكم للانضمام إليه جميعا. وهذا أيضا مغزى العمل العسكري اللي تطلع به فرنسا في إطار الائتلاف في سوريا وفي العراق في ظل احترام القانون الدولي. إن هذا الكفاح ضد الإرهاب عسكري ودبلوماسي، ولكنه أيضا تربوي وثقافي وأخلاقي، وهو يمر بما نطلع به في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي آسيا أيضا، ويجب أن يجمعنا جميعا. سمعت صوت عثمان تلميذ فيغاو، وها هو صوته الذي أريد أن تسمعوه هنا. طفولته في مالي تتميز بهاجس القتل الأعمى، شغله الشاغل ارتياد المدرسة بدون أن يقتل. في الساحل الأفريقي جميعنا يعمل، الأمم المتحدة وبلدان المنطقة في إطار بعثة المينوسما والقوى المشتركة لمجموعة الدول الخمسة والاتحاد الأوروبي. وأريد أن أشيد هنا بكل من يعمل في عين المكان، لأن هذا جهد يكلف ثمنا باهظا، فالخسائر البشرية جسيمة. إن التحدي الذي يمثل أمامنا هو استئصال الإرهاب، ومن ثم تعزيز القدرات الوطنية لكي تتمكن الدول من تولي أمنها بنفسها أيا كانت الوسائل التي نستخدمها. فإننا لن نفلح في مهمتنا المشتركة إن لم تتمكن البلدان المعنية في المقام الأول من تولي مسؤولياتها بنفسها. ولذلك فإني أيدت منذ تقلد منصبي نشر القوى المشتركة لمجموعة الخمسة في الساحل، وأدعوكم هنا للانضمام بشكل جماعي، لأن هذا ما سيسمح بتعزيز عمليات السلام في أفريقيا. هنا يكمن المستقبل. علينا أن نعيد التفكير بشكل جماعي في الرابط بين صون السلام والمنظمات الإقليمية والبلدان المضيفة. إن قدرتنا على استجابة تطلعات سلام السكان المحليين تتوقف على ذلك. ولا شك في أن العمل العسكري لا يمكن قط أن يكون الرد الأمثل. ولذلك أريد أن ألح أمامكم على ضرورة استجابة سياسية، وهنا أخص بالذكر تنفيذ اتفاق الجزائر وسياسة التنمية. سمعت صوت كوامي، وصوته هو الذي أريد إسماعكم إياه. ألقي به في طرقات أفريقيا وقطع القارة قبل أن يسلم أمره لسماسرة البشر، وقطع البحر المتوسط ووصل لبر الأمان في حين قتل العشرات في الآونة ذاتها. فاللاجئ أو المشرد أو من نسميه بهذه التسمية التعيسة المهاجر أصبح في الحقيقة رمز عصرنا، رمز عالم لن تقف فيه أي قيود أمام مسيرة اليأس إن لم نحول طرقات العوز لطرقات الأمل. والحاجة والعوز هنا هو الفرار أمام الاضطهاد التي يعاني منها الروهينجا على سبيل المثال، والذي بلغ عدد اللاجئين منهم ما يزيد على 400,000 وغالبيتهم الأطفال. لابد أن تكف العملية العسكرية، لابد من السماح بوصول المساعدات الإنسانية، ولابد من إعادة القانون والحق أمام ما هو، ونحن نعرف ذلك، تطهير عرقي. وإن فرنسا ستبادر بمقترح في هذا الصدد في مجلس الأمن. الحاجة والضرورة هي الفرار لإنقاذ عائلاتك عندما تعصف الحرب، وعندما لا يصبح للقانون الإنساني الدولي مكانة، عندما يوظف هذا القانون كما هو الحال في سوريا في استراتيجية العنف المستخدمة هناك. والمنفى عندما يستهدف أنصار الحرية في المقام الأول على يد القوى القائمة. حماية اللاجئين واجب أخلاقي وسياسي، قررت فرنسا أن تؤدي دورها كاملا فيه من خلال دعم المفوضية السامية للاجئين حيثما نشطت، من خلال فتح سبل إعادة التوطين القانونية في المناطق القريبة من الصراع في لبنان وفي الأردن وفي تركيا وفي النيجر وتشاد، ومن خلال الدفاع عن حق اللجوء واحترام اتفاقية جنيف. وفي 28 من أغسطس في باريس جمعنا بلدان أفريقية وأوروبية المعنية في المقام الأول بالتدفقات، تدفقات المهاجرين في طريق المتوسط، واعتمدنا خريطة طريق أولوياتها التصدي للمهربين الذين يتاجرون بالبؤس. علينا أن نضع حدا للانتهاكات التي لا تطاق لحقوق الأساسية من خلال اعتماد بنى تحتية إنسانية مع المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، من خلال مساعدة بلدان المنشأ والعبور على التحكم في هذه التدفقات. وأمام الإرهاب، أمام الهجرة، فإن ردود الفعل قصيرة الأمد غير كافية، وإنما علينا أن نتحلى بالإرادة السياسية لمعالجة الأسباب الجذرية. هذا ما على المحك، إن هذه الأسباب تضرب بجذورها العميقة في الأخلاقيات والحضارة، وهذه الأسباب الأخلاقية والحضارية لن نتمكن من مواجهتها إلا من خلال مواجهة تحدي التنمية. بدون التنمية الأمن وهم. لذلك قررت أن تؤدي فرنسا دورها كاملا من خلال تحديد وتكريس 0.55% من إجمالي ناتجنا الوطني المساعدة العامة للتنمية على مدى 5 أعوام. أشكركم على تصفيقكم، ولكن دعوني أحتوي هذه الحماسة. أعلم أن الحاجة كبيرة وفرنسا ليست في المستوى على الدوام، ولكن القضية الأساسية تكمن في المال، وإنما تكمن في فعالية استخدامه، في كيفية تقنينه. علينا أن نقيم هذه الأموال بشكل أفضل ونحاسب على هذه الأموال التي نكرسها. نعم، أريد أن تكون فرنسا في مستوى تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، ولكن أريد أن تكون هذه المساعدات موضع أساليب جديدة، أكثر ذكاء، أكثر إبداعا، أكثر مسؤولية على الميدان. هذا أريده. ما على المحك اليوم هو أن تصل هذه المساعدات الإنمائية للميدان بشكل بسيط وفعال، وأن تقيم وأن تصل لمن يحتاجونها. هذا ما سعينا لفعله من خلال تحالف الساحل الذي أطلقناه مع الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ثم لابد من تحديد الأولويات، وأول هذه الأولويات الاستثمار في التعليم، لأن التعليم هو ما سيمكننا من الانتصار على الظلامية، هذه الظلامية التي تلقي ببلدان ومناطق كاملة في الهاوية في أفريقيا وفي الشرق الأوسط. وأدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي أن يكون في الموعد في فبراير 2018 في داكار لإعادة تفعيل الشراكة العالمية من أجل التعليم الذي سترأسه فرنسا بمعية السنغال. هذه معركة حاسمة سنخوضها، هي المعركة التي تمكن يمكن الفتيات والفتيان بألا يقعوا فريسة للظلامية وأن يكونوا قادرين على رسم ملامح مستقبلهم. لا مستقبل سيفرض عليهم بالضرورة، وإنما مستقبل نرسم ملامحه هنا في هذه القاعة. الأولوية الثانية تتمثل في الصحة، في التصدي للجائحات الرئيسية وسوء التغذية، لأن لا مجال للأمل عندما لا يمكن للمرء أن يتعلم أو أن يتداوى. وفي معركة التنمية هذه نحن أيضا بحاجة لدعم مكانة المرأة ومكانة الثقافة ومكانة حرية التعبير. كلما حيثما قوضت مكانة المرأة، كلما ثبطت التنمية، كلما منع المجتمع من التطور. هذه ليست قضايا مجتمعية مبتذلة، هذه قضايا حضارية، هذا نضالنا، هذه قيمنا، وهذه ليست نسبية، هذه مثل وقيم عالمية. حيثما جرى المساس بالثقافة فإن قدرتنا الجماعية على تصدي لهذه التحديات تذهب سدى. ولذلك فإن اليونسكو اليوم منظمة أساسية وتطلع بدور محوري في هذا المضمار، أن تحمي الوجه البشري لعالمنا، في حين أن هناك قوى كثيرة تسعى لطمس ذلك، بحيث تعيش وتبقى لغة وثقافة كل منا، بحيث يبقى تقدم الأذهان. وأما حرية التعبير فهي الأخرى، معركة الساعة ولا تقل أهمية عن غيرها، حماية من يفكرون ويعبرون، وحماية حرية الصحافة. ولذلك أدعو لتعيين ممثل خاص للأمين العام لحماية الصحفيين في العالم، لأن التصدي للإرهاب وتشنج عالمنا وقطبيته لا يمكن لهما أن يبرر تقويض هذه الحرية. أخيرا أتحدث بالنيابة عن جول، مواطني والذي يقطن جزيرة سانت مارتن، واستحضر بيته المدمر وخوفه أن يتكرر ذلك الموسم تلو الآخر، لأن الاحترار العالمي يضاعف من تواتر الكوارث الطبيعية. مستقبل العالم ومستقبل كوكبنا الذي ينتقم من جنون البشر. ها هي الطبيعة تذكرنا بمكانتنا وتأمرنا بأن نتولى واجبنا في التضامن والإنسانية، والطبيعة لن تتفاوض معنا، ويقع على عاتق البشرية أن تحمي نفسها من خلال حماية البيئة. إن هذه التطورات البيئية قد فجرت الخلافات بين الشمال والجنوب، أضعف المستضعفين هم أول الضحايا في دوامة الظلم، وجميعنا تطاله تقلبات المناخ من الصين لأوروبا لروسيا والكاريبي. وإن بلدي أمام هذه الجمعية كان قد وعد باتفاق عالمي في باريس، وجرى التوصل إليه والتوقيع عليه في هذه القاعة بالذات، ولن يعاد فتح باب التفاوض بخصوص هذا الاتفاق. هذا الاتفاق يربطنا ويجمعنا، وتفكيكه لا يعني الحنث بعهد بين الدول فحسب، وإنما بين الأجيال أيضا. يمكن إثراء هذا الاتفاق بمساهمات جديدة، لكننا لن نتراجع. أنا أحترم تماما أنا أحترم قرار الولايات المتحدة الأمريكية كل الاحترام، وسيظل الباب مفتوحا أمامها، ولكننا سنواصل مع جميع الحكومات ومجموعات الحكم المحلي والمنظمات الدولية وغير الحكومية ومواطني العالم، سنواصل تنفيذ اتفاق باريس، لأن في صفنا، لأننا أقوياء، لأننا كنا من الرواد، ولأننا أقوياء بقناعتنا بأننا نريد أن نبني عالما أفضل سيخلق الإبداع ومناصب العمل، حتى وإن كان هناك من يعتقدون أن المستقبل ينظر إليه إلى الوراء.
Nous le construirons sans attendre.
سنبني مستقبلنا بدون إطالة من خلال مساهمتنا على الصعيد الوطني، كما فعلنا من خلال اعتماد خطتنا المناخية التي تؤدي بنا إلى وقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عقد اجتماع في 12 من ديسمبر المقبل لاستخدام كل من يريدون التوصل لحلول ملموسة من خلال تعبئة الموارد العامة والخاصة. وأؤكد لكم أن فرنسا ستؤدي دورها كما من خلال تخصيص 5 مليارات يورو سنويا في هذا المضمار من الآن وحتى عام 2020. طموحنا سيتضاعف ونبين ذلك من خلال اقتراح عهد عالمي للبيئة بعد ظهر اليوم هنا لرسم مستقبلنا والقرن المقبل بدعم وكالة الأمم المتحدة. عندما يريد البعض أن يتوقف علينا نحن أن نمضي قدما، لأن التغير المناخي لا يتوقف، لأن الاختلالات البيئية لا تتوقف، لأن واجبنا في التضامن والإنسانية لا يتوقف ولا يكل. سيدتي سادتي، وراء كل من قراراتنا تسمع تلك الأصوات وتلك الأرواح وقافلة الذين لا نراهم والذين علينا أن ندافع عنهم لأن أحدهم دافع عنا في يوم من الأيام. كل هؤلاء الذين ينادوننا، لما لا نسمعهم؟ لما لا نفعل ما فعله من أعادوا للبشرية إيمانها بنفسها منذ 70 عاما، والشغف بالتضامن والتعاضد والإيمان بالمستقبل؟ عندما أحدثكم عن بانا وعثمان وكوامي وجول، أحدثكم عن مواطنية، عن مواطنيكم كل واحد منهم، لأن مصالحنا وأمننا هي مصالحهم وأمنهم. إننا مرتبطون بعروة لا تفك في مصير مشترك اليوم وغدا. نعم، تغيرت موازين القوى في العالم بشكل جذري في السنوات الأخيرة، عاد العالم متعدد الأقطاب من جديد. هذا يعني أن علينا أن نعيد تعلم تعقد الحوار وثراه في آن. إن عملنا المشترك يصطدم بعدم استقرار دول كثيرة، كما هو الحال بالنسبة لليبيا، وبعد تدخل العسكري منذ 6 أعوام، فأني أتعهد هنا بدور فرنسا لإعادة الاستقرار لهذا البلد. وأن لقاء لسان سان كلو في يوليو المنصرم قد أعاد تحديد معالم المضي قدما برعاية الأمم المتحدة. وإلى جانب الأمين العام وممثله الخاص، وجب علينا نتوصل في عام 2018 لتنظيم انتخابات ستشكل نقطة الانطلاق لإعادة سيادة الدولة، وأنا لن أكل في هذا المسعى. وفي فنزويلا العمل الجماعي يجب أن يحافظ في هذا البلد على احترام الديمقراطية واحترام جميع القوى السياسية، وألا يخذل أمام النزعات الدكتاتورية العاملة الآن. وفي أوكرانيا علينا وبلا كلل أن نسعى لاحترام ما اتخذ من تعهدات وإفساح المجال لإنفاذ وقف إطلاق النار كما نفعله لسيما إلى جانب ألمانيا، وأن نسمح للأطراف الفاعلة في عين المكان أن تحترم القانون الدولي لوضع حد لهذا الصراع. تعددية الأطراف تعاني في مواجهة التحدي الذي يمثله الانتشار النووي، ويحول دون احتواء تهديدات كنا نعتقد أنها ولت ولقد عادت إلى الواجهة بعنف شديد. فهي بيونغ يانغ تخطو بفم ملآن خطوة أساسية في التصعيد العسكري. إن هذا التهديد يطالنا جميعا، وهو آني وهو محدق ببقائنا. ولم تبدي كوريا الشمالية لحد الآن أي بادرة للتهدئة، لا بل إن قادتها يحتبسون في مزايدة محمومة. وإن مسؤوليتنا إلى جانب كل شركائنا ومنهم الصين، وأن نعيد من خلال الحزم هذا البلد طاولة المفاوضات لحل سياسي لهذه الأزمة. ستعترض فرنسا على كل تصعيد ولن تغلق باب الحوار إذا ما اجتمعت الظروف ليصب هذا الحوار في مصلحة السلام. هذا هو الهدف الذي يؤدي بنا للدفاع عن الاتفاق النووي مع إيران. إن التزامنا بعدم الانتشار قد مكننا من التوصل في 14 يوليو 2015 لاتفاق متين ومحكم وقابل للتحقق يضمن أن إيران لن تقتني السلاح النووي، وإن رفض والاعتراض على هذا الاتفاق سيكون خطأ فادحا، وإن عدم احترام هذا الاتفاق سيكون دليلا على انعدام المسؤولية، لأن هذا الاتفاق مفيد وأساسي للسلام في الوقت الذي يمكننا فيه أن نستثني دوامة عنف لا خروج منها. هذا ما قلته بالأمس للولايات المتحدة الأمريكية ولإيران. أنا أريد أن نتمم هذا الاتفاق من خلال عمل يسمح بتقنين العمل الباليستي لإيران، ويسمح بتأطير الأوضاع بعد 2015، لأن ذلك لا يغطيه اتفاق 2015، لنتحلى بالصرامة. ولكن لا يجب علينا أن نعيد النظر فيما اتفقنا بشأنه لحد الآن، ولننظر للأوضاع التي وصلنا إليها. هل تمكننا من احتواء الأوضاع في كوريا الشمالية لأننا لم نلجأ للحوار؟ أبدا. إن الحوار وتعددية الأطراف تعد الأسلحة، تعد الذخيرة الحقة، وهذا ما أريده لنا جميعا.
Alors je ne sais.
لست أدري إذا ما سيحظى خلفي بعد 70 عاما بشرف مخاطبتكم، إذا ما سيصمد ويبقى نظام تعددية الأطراف أمام المخاطر التي نعرفها. الواقع أن علينا أن نتذكر حال العالم منذ 70 عاما، عالم مدمر راكع بسبب الإبادة الجماعية والحرب. علينا أن نستعيد الثقة والتفاؤل، ونستعيد الثقة في قيم الأمم المتحدة، هذه القيم العالمية التي تحمي الأفراد في جميع أصقاع المعمورة وتضمن كرامتهم. سيداتي سادتي، لما إلنا لهذه الأوضاع؟ لأننا قبلنا بأن تعددية الأطراف هي في الواقع رياضة مريحة، لعبة لدبلوماسيين قابعين في كراسيهم، لأننا اعتقدنا أننا كنا أقوى وأكثر مصداقية إذا ما تصرفنا بشكل أحادي، لأننا أحيانا من باب التهكم اعتبرنا أن تعددية الأطراف لا تحل كل شيء، وتركنا اضطرابات العالم تغمرنا، وتلكأنا في حل مشكلة التغير المناخي وحل أوجه عدم التوازن المعاصر التي أنتجتها رأس المالية بدون أي ضابط. سمعنا أصواتا منافية، ولكن صوت الأقوى هو الذي سمع على الدوام، بسبب التخاذل، بسبب نسيان تاريخنا. قبلنا بفكرة أن الأقوى يمكن أن يخرج عن دائرة تعددية الأطراف، لكن تحدينا المعاصر هو إعادة رسم تعددية الأطراف والإقرار بأن عالمنا المعاصر لن ينجو من أي شيء سوى من خلال تعددية الأطراف، لأن التحديات كلها عالمية، من إرهاب وهجرة والتغير المناخي والقضايا الرقمية، كل هذا سيحل على نطاق كوكبنا من خلال تعددية الأطراف. وكلما رفضنا تعددية الأطراف فإننا سنرضخ لبطش الأقوى، لأن أصدقائي الأعزاء، تكريس تصورنا للعالم لن يتم إلا من خلال تعددية الأطراف، لأن هذا التصور عالمي، هذا التصور ليس إقليميا. لأننا كلما استكنا لمن قالوا أن وضع المرأة هو من اختصاص البعض دون سواهم في هذا الكوكب، وأن التساوي بين المواطنين هو من اختصاص هذه الحضارة دون سواها، كلما فعلنا ذلك فإننا تخلينا عما جمعنا في هذا المحفل العالمية. ولذلك فلقد رضخنا في بعض البلدان لبطش الأقوى. كلما رضخت القوة لأحاديث الطرف قوة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وكلما حنثت باتفاقات كانت قد وقعتها في الماضي فإنها تخلت عن قاعدة القانون وقاعدة الحق، وهي أساس تعدد الأطراف، وهي أساس ديمومة السلام. اليوم أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة لتعدد الأطراف، لا لأن هذا مصطلح براق، لا لأن هذا ملاذ للأذكياء، لا، لأن تعدد الأطراف هي قاعدة الحق، لأنها المساواة بين الجميع، لأنها التبادل بين الشعوب، لأن هذا ما يسمح ببناء السلام ومواجهة كل تحدياتنا. لذلك كله فإن منظمتنا منظمة الأمم المتحدة تحظى بالمصداقية لحماية توازنات العالم، لذلك أريد لهذه المنظمة أن تكون أكثر مسؤولية وأكثر فعالية وأكثر مرونة، وأؤيد في هذا مشروع الأمين العام وطموحه وإرادته بأن يرقى بهذه المنظمة لمستوى تحديات العالم. علينا أن نخرج من مكاتبنا من لقاءاتنا على المستوى الحكومي للبحث عن طاقات جديدة لنمثل العالم الجديد على النحو الأمثل، ولكي نعود عن الأفكار المتصلبة التي قبلنا بها ورضيناها أساسا لنا. نحن بحاجة لمجلس أمن قادر على اتخاذ قرارات فعالة، مجلس لا ينحبس بحق النقض عندما ترتكب فظاعات واسعة النطاق. نحن بحاجة لتمثيل أفضل لكل القوى الحاضرة، لكل القارات. نحن بحاجة لتمحور أفضل عندما ندير الأزمات وتعامل مع المنظمات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي والأوروبي والمنظمات دون الإقليمية التي تعد أطرافاً فاعلة لا غنى عنها. لذلك ستقف فرنسا إلى جانب الأمم المتحدة في هذا الإصلاح. ختاماً سيداتي سادتي، أريد أن أقول إن الأصوات المنسية التي أردت إسماعها اليوم لا يمكن أن تصدح إلا في صرح كهذا، صرح لكل منا مكانته، لكل منها منا أن يسمع صوته الذين لا يريدون السماع. ولكل هؤلاء أريد أن أقول ألا تسمعوا صوت الضحايا والمظلومين، يعني إفساح المجال ليتنامى هذا الظلم إلى أن يضربنا نحن. هذا يعني أن جميعنا ينسى يوما ما أننا كنا مضطهدين وأن أحدا سمع أصواتنا. هذا يعني أننا ننسى أن أمننا هو أمنهم، وأن حياتهم وحياتنا مرتبطة، وأننا لن نظل في مأمن في عالم يحترق. إن عدم الإصغاء لمن يستغيثون هو أن نعتقد أن الجدران تحمينا، لكن الجدران لا تحمينا. إن إرادتنا في التصرف والتأثير في مسار التاريخ ومجراه هو أن نقبل أن التاريخ يكتب بدوننا عندما نعتقد أننا في مأمن. إنما يحمينا هو سيادتنا وممارسة سيادتنا لنصرة التقدم. هذا في صميم استقلالية الأمم في ترابطنا. إن عدم السماع لهذه الأصوات هو تخيل أن بؤسهم ليس بؤسنا، وأننا سنستحوذ على الدوام على ثروة يحلمون بها ليس إلا. ولكن عندما تعد هذه الثروة كوكبنا والأمن والعدل والحرية، أتعتقدون أننا نستطيع التمتع بها بمفردنا في ركن في زاوية إن نحن لم ندافع عن هذه الثروة المشتركة؟ فإن جميعنا بائد، وسنترك هذا العالم يستعر، نستعر فيه نحن وأطفالنا. مصلحتنا المشتركة هي ثروتنا المشتركة، أمننا هو أمنهم، ولا يمكن أن يستفرد البعض بمثالية سيادة القانون وأن يكون البعض الآخر ساخرا ومتهكما يؤمن بأحادية الطرف. أريد أن نؤمن جميعا هنا بتعددية أطراف قوية ومسؤولة، تلك مسؤولية جيلنا إن لم نرد أن نستسلم للحتمية والقدر. ليس أمامنا سوى أن نتحلى بشجاعة وحيدة شجاعة أن نستمع لهذه الأصوات، شجاعة ألا نحيد عما علينا أن نتركه من بصمة في التاريخ. واجبنا أن نوفق بين مصالحنا وقيمنا، بين أمننا والثروة المشتركة لهذا الكوكب. جيلنا لا خيار أمامه، لأن عليه أن يتحدث اليوم وللغد. شكرا.
On behalf of the general.
بنيابة عن الجمعية العامة، توجه بالشكر إلى رئيس الجمهورية الفرنسية على بيانه، وأطلب إلى المندوبين أن يظلوا جالسين إذ نحيي صاحب الفخامة.